الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيه.
حياكم الله. سماحة الشيخ، على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من محمد سعيد يفسر عن معنى قوله تعالى: على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ما المقصود؟ يقول: ما هو الذي ينهار به في هذا الجرف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية يفسرها ما قبلها. يقول جل وعلا: ولئن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا أن يخلصنا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. المسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون الطهر والله يحب الطاهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف من النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يبين سبحانه وتعالى أن ما فعله المنافقون من تعمير مسجد الضرار، كان المنافقون بنوا بيتا سموه مسجدا وقالوا إنه لذوي الحاجة في الليلة الشاتية والمطيرة، وكان هذا عند عزمه صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى تبوك وطلبوا منه يصلي فيه، فقال: نحن على سفر ولكن إذا رجعنا صلينا فيه إن شاء الله. فلما رجع ودنا من المدينة جاء خبره من السماء أنه مسجد ضرار وأنه فعله منافقون مضارة لمسجد قباء، وقال الله له فيه: لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء خير من هذا المسجد الذي أسسوه على البلاء والفساد والقصد الفاسد. وكانوا يقولون أن يأتي أبو عامر الفاسق كان يقال له الراهب، فيقول يريدون أنه ينزل فيه ويكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فأطلع الله جل وعلا نبيه على مقصدهم الخبيث ونهاه أن يقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى أول من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب الطاهرين. ثم قال سبحانه: أفما أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب الطاهرين. ثم قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني كهؤلاء الذين أسسوا هذا البناء وهو سبب لسقوطهم في جهنم، هم بنيانهم هذا المقصود بعيدهم هم، هذا البنيان ليس المقصود البنيان، المقصود أنه أسسوا عملهم الخبيث على شفا جرف هار، فإن هذا الذي أسسوه وهو قصدهم أن يأتي أبو عامر الفاسق ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب المسلمين، أن هذا أساس خبيث، أساس باطل، أساس يقود أهله إلى أن يهرب بهم في جهنم، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. السائلة ميم سين المالكي تقول: ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع، هل يعذب هذا الميت بهذا البكاء في قبره؟ نرجو تفسير ذلك مأجوري.
البكاء الممنوع هو النياحة، رفع الصوت، شق الثوب، نضب الخد، هذا هو الممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتبه، هذا هو الذي ممنوع. أما دمع العين والبكاء بدمع العين هذا ليس فيه بأس، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالمحرم هو رفع الصوت باللسان والنياحة، أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به.
جزاكم الله خيرا. السائلة من الذي رمزت لاسمها ميم سين المالكي تقول: استفسر عن الآية الكريمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
المقصود أن الله جل وعلا يحث عباده على يحثهم على النظر في مخلوقاته لما فيها من العبر والدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه مستحق للعبادة. ولهذا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الإبل التي جعلها الله للناس متاعا يحملون عليها أثقالهم ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها وأبوالها ويوقدون من بعرها ويستمتعون بجلودها، لهم فيها منافع عظيمة، لهم فيها منافع كثيرة، وعليها وعليهم تحملون. كما قال جل وجل وعلا: والأنعام خلقها لهم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال وحين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهي آية مخلوق عظيم فيه منافع كثيرة. فالله يقول: أفلا ينظرون إلى بكم خلقتهم، يعني وما فيها من المنافع العظيمة والعبر في خلقتها وفي منافعها. وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال العظيمة وما فيها من الآيات والعبر، كان كلها من الآيات العظيمة التي خلقها لعباده ليعتبروا. وهكذا السماء كيف رفعت، هذه السماء فوقنا وزينها الله بالنجوم والشمس والقمر. وهكذا الأرض كيف سطحت وسطها لعباده، فهذه آيات أربع: إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا غيرها من البحار والأنهار والأشجار والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وغيره، كله آيات. كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. اللهم استعان. اللهم استعان. الله أكبر. نعم.
أيضا تستفسر عن الآية الكريمة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تقول: ما المقصود بالصلاة هنا؟
المقصود الدعاء، يعني يدعو لهم، هم من أموال صدقة تطهرهم وتسكن فيها. وصل عليهم يعني يأخذ الصدقات منهم يدعو لهم بالتوفيق والرحمة والخلاف الجزيل، هذا معنى صل عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة: بارك الله لكم، أثابكم الله، تقبل الله منكم، زادكم الله من فضله، وما أشبه ذلك.
تقول في آخر أسئلتها: إذا هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟
يصام عنه إذا كان عهدين، إذا كان رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه، يعني صوم واجب مثل رمضان مريض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ولا مات يصام عنه، او الحائض كذلك افطر في رمضان او النمساء ثم ظهر رمضان تساهلت ثم ماتت قبل ان تقضي يقضى عنها. وهكذا كفاره الظهار، كفاره الجماع في رمضان، كفاره القتل، اذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر رمضان مريض ولكن ما في مرض ما يقضى عن شيء لأنه معذور ما في مرض. والتطوع لا يتطوع عن أحد، لا يصوم أحد عن تطوع، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب يقضي عليه قضاء فلم يقضي تساهل، فيستحب لأولياءه من الورثة أن يقضوا عنه ولو جماعة يتقاطعونه من رمضان كل واحد يصوم بعض الأيام. أما الكفارة لا، لابد يصومها واحد لأنها يعني متابعة، يصوم كفارة قتل شهرين متابعين أو كفارة جماعة في رمضان شهرين متابعين من عجز عن الرقبة أو كفارة قتل من عجز عن الرقبة شهران، هل يصومها واحد منها متتابعة؟ يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد، هذه الكفارة متتابعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى القصيم، والسائل ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما الحكمة من أننا نتوضأ إذا أكلنا لحم الجزور عن بقية الأغنام؟ جزاكم الله خيرا.
الله أعلم، مشهور عند العلماء أنها تعبدية، أمرنا الله بها تعبدا، فعلينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو لم نعلم الحكمة. مشهور أن العلم أن هذا تعبد لا نعلم الحكمة فيه، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في كل ما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وإن لم نعرف الحكمة علينا أن نعمل بما أمرنا جل وعلا وإن لم نعرف الحكمة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى الأردن، والسائل محمود محمد يقول في هذا السؤال: هل يحل للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مشركة كتابية يهودية كانت أو نصرانية؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية عن الكتاب إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة، لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الطيب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان. فإذا كانت محصنة عفيفة وزوجها الرجل العفيف فلا بأس.
جزاكم الله.
ولكن كون يتزوج من مسلمات أولى وأبعد وأحوط عن الشر، كون يأخذ مسلمة أسلم، لأنها قد تضر أولادها وقد تدعوهم إلى دينها الباطل. فكون يتزوج مسلمة حنيفية يعني على دين الإسلام أولى من تزوج كتابية وإن كانت مباحة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من الأردن له سؤال ثاني يقول: هل علي إثم إذا لم أصلي الصلاة المكتوبة في المسجد، علما بأنني لا أسمع النداء إلا بمكبرات الصوت، أي أن المسافة بيني وبين المسجد هي كيلو متر واحد تقريبا، وأنا أجد مشقة في المحافظة على حضور الصلوات الخمس في المسجد؟ هذا السائل من الأردن. تفضل.
الواجب على من سمع النداء أن يجب المؤذن وأن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأتي. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي أن يجيب إذا كان يسمع النداء بالصوت العالي دون مكبرات. أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بمكبر فهو معذور، إذا صلى في بيته أو صلى مع جيرانه في بيت أحدهم حتى يوجد عندهم مسجد يكون صوت المؤذن يسمعونه بدون مكبر. أما إذا كان لا يسمع إلا بمكبر فهو بعيد، إذا شق عليه الذهاب، لكن أنت تجشم المشقة وصبر وذهب بالسيارة ولا شيء، هذا خير عظيم وفضل كبير، لكن لا يلزم إذا كان في مشقة. إذا كان بعيد لا يسمع صوت المؤذن إلا بمكبر فهو لا يسمع، لكن إذا تجسم المشقة وصبر وأحب المشاركة فخير، هذا خير عظيم. في الصحيح أن رجل كان بعيد عن المسجد، كان أبعد الناس عن المسجد، وكان يأتي إلى المسجد حافيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الليلة الظلمة. فقال الرجل: إني أحب أن يكتب الله لي أثر خطاي ذاهبا وراجعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن الله قد جمع له ذلك كله، جمع له أثر خطاه ذاهبا وراجعا. وكان بعيدا لكن صبر على استعد حرصا على الأجر. لكن من كان لا يتحمل ويشق على ذلك لا بأس أن يصلي في بيته أو مع جماعة الله كان عنده جماعة يصليهم إياه في بيت أحدهم، وإن استطاعوا يعمروا المسجد وجب عليهم أن يعمروا المسجد ويصلوا فيه فيما بينهم في حارتهم، لأن بناء المساجد أمر واجب على المسلمين مع القدرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن له فقرة أخرى تتبع الفقرة الأولى، يقول نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة أنا وإخواني ووالدي وإخوتي، ولكننا نصليها كل واحد لوحده ولا نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة، هل علينا إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟
نعم، الواجب أن تصلوا جماعة، صلاة الجماعة واجبة وأداؤها في المسجد واجب، كل هذا فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة، إذا لم يتيسر الصلاة في المسجد واجب أن تصلوا جماعة، يؤمكم أقرأكم وأحسنكم يؤمكم، وإن استطعتم أن تذهبوا إلى المسجد وجب عليكم الذهاب إلى المسجد إذا كنتم تسمعون النداء، يجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع المسلمين لما تقدم من الحج، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة وأن يحرص ولا يصلي في البيت إلا إذا بعد لا يسمع النداء فلا بأس، لكن يجتهد في أن يقيمه جيران المسجد حولهم حتى يصلوا فيه، يلزمهم إذا قدروا أن يقيموا المسجد حولهم ويصلوا فيه.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الكبيرة في السن والتي لا ترجو نكاحا؟
لا تجوز مصافحة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز مصافحة النساء ولو عجائز حسبا لمادة الفتنة وحذرا من الشر. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول هل نزيف الدم من الأنف وبشكل متكرر يبطل الوضوء، حيث إنه ينزف أحيانا خلال الوضوء نفسه، فهل أعيده من جديد أفيدونا سماحة الشيخ؟
إذا كان قليلا ما فعلنا، وإن كان كثير فالأحوط في عادة وما إن كان قليلا فعلنا والحمد لله، لأن في نقض الوضوء الرعاف الكثير خلاف بين العلماء، فإذا كثر الدم فالأحوط أن تعيد الوضوء إذا وقف الدم، وأما إن كان قليلا فعلا تمسحه وفعلا.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعث بها السائل رضا متولي مصري ومقيم بالرياض، يقول سمعنا بأن والد ووالدة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم على ملة قريش، وذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الله ليستغفر لهم فلم يأذن له فبكى وأبكى من حوله، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لعمه أبي طالب فلم يأذن له، واستأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقال لما سئل عن رجل مات في الجاهلية قال إنه في النار، فلما رأى ما في وجه الرجل قال إن أبي وأباك في النار، وهذا محمول عند أهل العلم على أنهم بلغتهم دعوة، بلغتهم دعوة إبراهيم، الذين ماتوا في الجاهلية وقد بلغتهم دعوة إبراهيم قد قامت عليهم الحجة إذا ماتوا على كفر بالله فهم من أهل النار، أما الذين ما بلغتهم الدعوة ولا عرفوا شيئا فهذا أمره من الله، يعتبرون منها الفترة وأمره من الله، يمتحنوا يوم القيامة، فمن نجح دخل الجنة ومن عصى دخل النار، أما من بلغتهم الدعوة في الحياة دعوة إبراهيم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد قامت عليه الحجة، وعلى هذا يحمل ما جرى في حق أمه وأبيه، استأذن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقال في أبيه إن أبي وأباك في النار، محمول على أنهم بلغتهم الدعوة، وأما أبو طالب فقد بلغته الدعوة ودعاه ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام واجتهد ودعاه في مرضه فأبى وأصر على الكفر نعوذ بالله في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله في ذلك قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فدل على أن من مات على كفر بالله فإنهم أصحاب الجحيم نعوذ بالله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بنون راء ميم مصري ومقيم في خميس مشيط، له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول، يقول إذا دخل الشخص إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن السلام عليكم، فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟
الواجب عليه يرد، يقطع القراءة ويرد بالسلام. أما إذا كان في الصلاة يرد بالإشارة، إشارة بيده. أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد وعليكم السلام. نعم.
إذا دخل الشخص المسجد ويقول هذا السائل أيضا أثناء الصلاة إذا تتأب شخص فهل يضع يده على فمه؟
نعم.
وهل تعتبر هذه حركة زائدة في الصلاة؟
لا حرج في هذا، لأنه أمر بذلك. إذا تتأب في الصلاة يضع يده على فيه ولا يفره، يجتهد فيه ألا يفره ألا يفره، ولكن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: أنا مصري ومقيم في خميس مشيط، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج. يقول: أنا مصري ومقيم في خميس مشيط، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، وأريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج.
يتم الإحرام من ميقات الطائف، ميقات النجد. إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن. هذا هو المشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت الخمسة ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن مارئهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا جئت من طريق الطائف فحرم من السيل، من طريق اليمن فحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن. إن بدأت بالمدينة فحرم ميقات المدينة. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد الجميل، مقيم بالمدينة النبوية. يقول في هذا السؤال: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما أتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه جزاكم الله خيرا؟ يقول: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما أتاها من الصداق، وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟
الأفضل أن لا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس: إذا ادفع له الحقيقة الحديقة اللي أصدقها إياها. قال: نعم، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر. وقال قوم من أهل العلم أنه يجوز الزيادة، يعم قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فنفى الجناح فيما افتدت به، في أم مهرها ويعم ما كان أزيد. لكن الأفضل، الأفضل له الأحوط أن لا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأحوط والأفضل، خروج من الخلاف. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز ذبح أكثر من شاة واحدة في الوليمة، وما معنى حرف لو في الحديث أولم ولو بشاة؟ هذا الحديث متفق عليه، هل هي للتكثير أم للتقليل؟
الحديث في أولم ولو بشاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدرها من أوف، وهي للتقليل، يعني ولو كان المولم بشاة. فليدل أن الأفضل أكثر شاتين، ثلاث، أربع، حتى يكون الجمع أكثر الذين يستفيدون من هذا الزواج ومن وريمة الزواج، وحتى يكون إعلانه أظهر، يكون إعلانه أكثر وأظهر. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة وصلت من سائل يا ألف مين. يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأوقات التي نهي عنها في الصلاة جزاكم الله خيرا؟
الأوقات خمسة التي نهي عنها في الصلاة: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وبعد اصفرارها إلى أن تغيب، هذه وقتان. والثالث عند وقوفها وسط النهار حتى تميل إلى المغرب، وهو وقت قصير. والرابع بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والخامس بعد طلوعها حتى ترتفع إلى قمح، هذه خمسة. ويجوز اختصارها إلى ثلاثة، فيقال ثلاثة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذان اثنان. والثالث عند وقوفها قبيل الظهر حتى تزول، وهو وقت قليل عند توسطها السماء قبل أن تميل. نعم،
جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة هذا السائل الذي رمز لاسمه بصاد عين شين. يقول سماحة الشيخ، أسأل وأقول، هو أنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة، بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا. السؤال هو أنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة، بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب، فهل يجب أن يصلي الشخص في الجامع الموجود في قريته، أم أنه يصلي الجمعة في أي جامع آخر؟ والسلام عليكم.
لا حرج على المسلم أن يصلي في أي جامع، ولا سيما إذا كان الجامع الذي يقصده خطبة صاحبه أحسن وأنفع، أو صلاته أرشد، أو جماعته أكثر، لا بأس. ترك المسجد اللي حوله لمصلحة شرعية، وإن صلى المسجد لقربه فلا بأس، الحمد لله. لكن إذا ترك المسجد الأقرب لمصلحة شرعية، من أجل كثرة الخطى، أو من أجل أن خطيب ذاك المسجد أكثر فائدة، أو صلاته أكمل، أو لأسباب أخرى، فلا بأس. أما إذا ترك المسجد القريب على وجه يعني يشق على أهل تركه لهم، أو يوجب أنهم يتهمونه بأنه غير راض عن الإمام، أو يتهم الإمام، ينبغي يدفع عن نفسه الشيء الذي يخشى منه، ينبغي يصلي مع أهل تاره ومع أهل تاره، حتى لا تكون هناك شكوك وأوهام. إذا كان إمامه إمام المسجد الذي حوله طيب ولا شبهة فيه، صلي معه بعض الأحيان حتى لا يظن به أنه ظن به السوء أو أنه لا يصلح. المقصود إذا كانت صلاته في المسجد البعيد لا يترتب عليها شيء من المضار فلا بأس، ولا سيما إذا كان تجاوز هذا المسجد قد يسبب ظنا بإمامه أنه ليس أهلا للإمامة، فينبغي أن يصلي فيه بعض الأحيان حتى تزول عليه الشكوك. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز باسمه بياء الاثنين يقول، من هو راوي هذا الحديث وما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وجزاكم الله خيرا.
هذا حديث رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح، وفي مسند أحمد والسنن الأربع بإسناد صحيح عن أبو هريرة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم يدل على كفر تارك الصلاة، نسأل الله العافية.
ولو لم يجحد وجوبها،
أما إن جحد وجوبها كفر عند الجميع، إن جحد وجوبها قال إن الصلاة واجبة صار كافر عند الجميع، نسأل الله. لكن لو قال نعم هي واجبة ولكن يتخلف ولا يصلي، فالصحيح أنه يكون كافر بذلك. لهذا الحديث صحيح وما جاء في معناه، نسأل الله العافية.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء، معي في الإذاعة الخارجية زميلي فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.